السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام وبالأخوات الكريمات في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس وهذا المجلس، وهو المجلس العاشر من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائلا المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وحديثنا أيها الأحبة في هذه الليلة المباركة هو متعلق وامتداد لما سبق الكلام عليه في ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على مسألة شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة الله سبحانه وتعالى على أنه لا إله إلا هو ومقتضيات هذه الشهادة، والكلام على التوحيد وما يتعلق بها في ما سبق من الكلام في هذه المسألة، وأيضا الإشارة إلى منزلة التوحيد وعلاقته بالإصلاح والظلم وعلاقته والفساد وعلاقته بالشرك بالله عز وجل. وكان آخر ما كان من الحديث هو فيما يتعلق بهذه المسألة حينما بين المصنف رحمه الله تعالى في أن أظلم الظلم هو الشرك، وقد سماه الله عز وجل ظلما، إن الشرك لظلم عظيم، وقال سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأعدل العدل هو التوحيد. وسبق في كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه كلما كانت المسألة والقضية والموضوع الناس إليها أحوج كانت الأدلة والبينات عليها أكثر وضوحا وبيانا ودلالة. والكلام على التوحيد هو أهم المهمات بلا شك، وأعظم المسائل وأصل الأصول بلا شك، ولذلك جاءت الأدلة عليه متنوعة وعلى أساليب مختلفة وطرائق متعددة لإقامة الحجة على الناس وبيان ما يجب عليهم من حق الله سبحانه وتعالى عليهم. وكان آخر ما انتهينا إليه من الحديث هو قول المصنف رحمه الله تعالى، قال وإذا كان لا ينتفع بها أو لا ينتفع بها إلا ببيانها، يعني بكلمة التوحيد وما يتعلق بها، قال فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. السمع والبصر والعقل. وتوقفنا عند الحديث عن هذه المسألة وقلنا إن هذه هي وسائط المعرفة، هذه الأمور الثلاثة وهي السمع والبصر والعقل هي وسائط المعرفة، وهي منافذ المعارف بالنسبة للإنسان، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل في قوله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد بدأ الله عز وجل بالسمع لأنه هو أول هذه الحواس التي يستفيد منها الإنسان، ثم يتلوه البصر، ولذلك المولود أول ما يولد يأخذ أياما وهو لا يبصر وإنما يسمع فقط، ولا يبصر إلا بعد أيام، ولا يعقل إلا بعد مدة كما لا يخفى على الجميع. فبدأ بالسمع ثم البصر ثم العقل، وهذه الأمور الثلاثة يعني كلها يعني متصل بعضها إلى بعض، وكلها يحتاج بعضها إلى بعض، فكلها آلات وكلها حواس تؤدي إلى المعرفة. فالسمع بدون تعقل وعقل وفؤاد لا فائدة فيه، وكذلك البصر، وإنما مردها ومآلها إلى الفؤاد الذي يترجم هذه الحواس إلى معارف ومعلومات يؤمن بها الإنسان ويصدق بها. ولذلك جاءت الآيات البينات في بيان التوحيد بهذه الوسائل الثلاث: بينات وآيات ودلائل بالسمع، وأخرى بالبصر، وثالثة بالعقل الذي يجمع بين هذه الأمور الثلاثة. وفي هذا يقول المصنف رحمه الله تعالى: أما السمع. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها، فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم، كما قال تعالى: حاميم والكتاب المبين، وقال تعالى: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، وقال تعالى: ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، وقال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقال تعالى: فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن، لم يحجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا.
أحسنت، بارك الله فيك. يقول: أما السمع وهو النافذة الأولى من منافذ المعرفة، فقال: فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان. فبالسمع يستطيع الإنسان أن يسمع كلام الله ويسمع آيات الله المتلوة التي تقرأ سمعه، يبين الله سبحانه وتعالى في كلامه في كتابه العزيز، يبين ما يجب علينا تجاهه سبحانه وتعالى، يبين لنا حقه سبحانه وتعالى، يبين لنا أسماءه الحسنى، يبين صفات كماله عز وجل، يبين كل ما نحتاج إليه من معرفة تجاه ربنا سبحانه وتعالى. وهذا البيان في غاية الوضوح وفي غاية الشمول وفي غاية الظهور، ليس بطلاسم ولا بألغاز ولا بأسرار لا يعرفها إلا الخاصة أو نحو ذلك من الأمور، بل هو كما وصف سبحانه وتعالى كتابه: آيات بينات كتاب مبين، وذكر جملة من الأدلة والآيات والنصوص الدالة على أن كلام الله سبحانه وتعالى ظاهر جلي بين لا التباس فيه ولا ألغاز ولا طلاسم، يسمعه أكبر العلماء فيظهر له من المعاني ما يعني يجيب على تساؤلاته ويحقق الرغبة العلمية التي يجدها، ويسمعه العامي فيجد أيضا بغيته فيما يسمعه من كلام الله عز وجل، يفقهه ويفهمه ويتدبره، ويظهر له من معانيه ما يحتاج إليه على قدر إدراكه وفهمه، على قدر إدراكه وفهمه. ولا شك أنه أحيانا قد يظهر للعامي حينما يسمع من كلام الله عز وجل من الأثر الإيجابي في المعرفة في قلبه وتدبره للآيات ما قد يخفى على بعض العلماء، وذلك لأن القرآن مؤثر بذاته، وكلما كان القلب مقبلا على الله عز وجل ومقدرا ومعظما لكلام الله عز وجل كان أثره فيه أجل وأعظم، كان أثره فيه أجل وأعظم. قال: لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة. وهذه إشارة من المصنف رحمه الله تعالى إلى مناهج المتكلمين الذين قللوا من قيمة الوحي، من قيمة ما سموه بالأدلة اللفظية، وقرروا أن الأدلة اللفظية إنما هي أدلة ظنية، ظنية في دلالاتها أو حتى في ثبوتها، وأنها لا تفيد علما ولا يقينا، ولا يمكن أن يؤخذ العلم واليقين إلا من الأدلة العقلية والقياسات العقلية، زعموا. يا سبحان الله، الوحي المعصوم المنزل من عند الله عز وجل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، هذا لا يفيد العلم ولا يفيد اليقين ولا يفيد المعرفة التامة، وإنما حثالات البشر واجتهادات البشر هي التي توصل إلى ذلك. هذه من أكبر الانحرافات التي وقعت فيها البشرية، وانحرفت عن تعظيم كتاب ربها سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت وضعت حواجز من الشبهات تحول بين الناس وبين الكتاب والسنة، وكانت ثمرة ذلك الاضطراب والحيرة وعدم اليقين، ولذلك أكثر الناس حيرة وشكا واضطرابا هم المتكلمون. لماذا؟ لأنهم تركوا كتاب الله وراءهم ظهرية، طعنوا في دلالته وفي ثبوته في إفادته اليقين، والتمسوا اليقين من غيره. ولذلك قال كلا كما زعمت الجهمية ومن وافقه من المعتزلة وبعض ومعطلة بعض الصفات، هذه عبارات لطيفة من المصنف رحمه الله تعالى، لأنه يعني يراعي بعض المشاعر، فمقصود ومعروف من يقصد معطلة بعض الصفات وهم الأشاعرة الذين تابعوا المعتزلة في قضية الاهتمام بعلم الكلام والتقليل من شأن قيمة النص الشرعي. قال من دعوى احتمالات توقع في الحيرة، هذه الدعوة طبعا كما لا يخفى على الجميع اعتبرها، وهي قضية أن الأدلة اللفظية، ما يسمون القرآن والسنة ولا يسمون الوحي المعصوم، وإنما يسمونها الأدلة السمعية أو الأدلة اللفظية أو الأدلة النقلية للتقليل من شأنها، قالوا بأن هذه لا تفيد علما ولا يقينا. ابن القيم رحمه الله تعالى جعل هذه القضية أحد الطواغيت الأربعة التي بنى عليها كتابه العظيم، الصواعق المرسلة في التي بناها على أربعة طواغيت، ومن هذه الطواغيت هذه المسألة، وهو اعتقاد أن النصوص الشرعية، أن الوحي المعصوم لا يفيد العلم ولا اليقين، وهو طاغوت صاد عن سبيل الله بلا شك. قال ومن دعوى احتمالات توقع في الحيرة، ولذلك يعني على سبيل المثال الرازي عفى الله عنه وعنه، وهو من المنظرين لهذه القضية، وميزة الرازي أنه كان صريحا مع نفسه، لا يجامل، ما ظهر عنده أعلنه وأبداه، فهو ممن صرح بهذا الطاغوت وبنوا عليه الطاغوت الثاني، وهو أنه ممكن أن يتعارض العقل مع النقل، وإذا تعارض فلا بد من تقديم العقل على النقل، إلى كلام لا نخوض في الحديث عنه، لكنه من مبررات التشكيك في النقل في النصوص، في نصوص الوحي، في الوحي المعصوم، جعل هناك احتمالات توقع كما قال في الحيرة. قال بلفظه بما كتبه رحمه الله وعفى عنا وعنه في كتابه محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، يقول والدليل اللفظي، ما يقول الدليل الوحي الكتاب والسنة، لا، الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة، وهي هذه من الاشتراطات التعجيزية، والتي النتيجة من ذلك أنه لا يفيد اليقين. ما هي هذه تيقن الأمور العشرة؟ قال أولا عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ، لابد أن يكون رواة تلك الألفاظ من المعصومين، يعني الحديث كلها بناء على هالشرط هذه على جنب، لأن ما في معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، أحط. الأمر الثاني قال وإعرابها، لابد من إعراب تلك الألفاظ وتصريفها وعدم الاشتراك وعدم المجاز وعدم النقل وعدم التخصيص بالأشخاص والأزمنة، لأن قد يكون النص مرادا به أشخاص أو أزمنة معينة دون العموم. وعدم الإضمار وعدم التأخير وعدم التقديم والتأخير كما قال، وعدم النسخ وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح عليه. هذه يعني أمور عشرة جعلها شرط أساس في سلامة النص منها من أجل أن يفيد النقل، وهي يفيد اليقين، وهي كما لا يخفى هي اشتراطات تعجيزية. ولذلك وصل إلى ماذا؟ وصل إلى نتيجة مؤسفة، وهي القول بأن الأدلة النقلية في زعمه لا تفيد اليقين، إنما هي أدلة لفظية ظنية لا تفيد علما ولا يقينا لمثل هذه الاحتمالات التي تقلل من قيمتها. وهذه من أكبر الأمور التي حورب بها الإسلام وطعن فيه من خلال مصادره الأصلية الكتاب والسنة. وأول من زرع هذه البذرة الخبيثة الجهمية، تلقفتها منهم المعتزلة ثم انتشرت بين سائر المتكلمين، حتى وصل إلى أن الرازي صرح، وكما قلت قبل قليل هو من طبيعته رحمه الله أنه صريح مع نفسه ومع غيره، فقال مقولة في غاية الخطورة وهي حقيقة ما يذهب إليه الآخرون، قال إننا لا نحتاج إلى الكتاب والسنة في تقرير العقائد، العقائد لا نأخذها من الكتاب والسنة ولا نحتاج إلى الكتاب والسنة، إنما نحتاج إليه في بيان الأحكام والعبادات، لأنه كما زعم أن الكتاب والسنة لا تفيد اليقين والعقائد لابد أن تكون عن يقين، إذن فما هو البديل للوحي المعصوم الذي يورث اليقين؟ البديل عنده وعند المتكلمين وعند الفلاسفة عموما هو ما قرره أولئك الناس الذين حرموا نور النبوة وحرموا الوحي الإلهي ودلالته وإخراجه وإخراجهم به من الظلمات إلى النور، فكانوا يتشبثون ويتخبطون في الظلمات بحثا عن الحقيقة بعقولهم، فتركوا الكتاب والسنة وأخذوا اليقين كما زعموا مما سطره أرسطو أو سقراط أو أفلاطون أو غيرهم من هؤلاء الجهلة الذين ما استطاعوا أن ينقذوا أنفسهم فضلا أن ينقذوا غيرهم. ومن الطرائف أن أرسطو كما هو معروف هو أول من وضع علم المنطق، أول من وضع علم المنطق هو أرسطو، وقال إن هذا العلم علم المنطق أنه يحفظ العقل والتفكير من الانحراف كما أن النحو يحفظ اللسان من اللحن، فهو في زعمه أن هذه القواعد المنطقية أنها تصحح مسار التفكير وتوصله إلى الحقيقة. ذكروا عنه أنه كان في أول أمره قبل أن يضع المنطق كان موحدا على توحيدهم هناك واعترافه بإله واحد، وانتهى في نهاية المطاف إلى الشرك بالله عز وجل ومات مشركا. هذا هو الذي صانع المنطق، الذين يعتبرونه هو القسطاس المستقيم والميزان الذي توزن به الحقائق، وهو البديل عن نصوص الكتاب والسنة. على كل الغزالي أو الرازي رحمه الله تعالى الذي قال هذه الكلمة بذل جهده وحياته في البحث عن الحقيقة ولم يجدها ولن يجدها إلا في الوحي، ولذلك كان في آخر حياته رحمه الله تعالى بعد هذا العمر والجهد الطويل رجع إلى أن قرر في آخر حياته، قال إنه أن أفضل الطرق وأصح الطرق والطريقة الوحيدة لليقين هي طريقة القرآن الذي كان يطعن فيه في البداية، قال أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي والتنزيه ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا، إلى أن قال في كلام في غاية الروعة قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، فرجع إلى القرآن هذه القضية أيها الأحبة، ومعذرة إن أطلت في الكلام فيها، هي التي يلوكها الآن من يسمون بالعصرانيين، أو يسمون بالتنويريين، أو يسمون، وهذه تسميات الحقيقة هناك تحفظ عليها كبير، العقلانيين، وهم الذين صاروا يطعنون في النصوص، حتى قال قائلهم إن 99% من نصوص الكتاب والسنة ظنية الدلالة وليست قطعية، وهذا بالنسبة إلى الدلالة. أما الثبوت فلهم كلام طويل جدا في غير هذا المسار، والهدف من ذلك هو التقليل من قيمة النص الشرعي، من قيمة الوحي، من العمل بالكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة فطر الإنسان على أنها هي الحق وما عداه باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذه قضية في غاية الأهمية، وأصعب ما يكون على الإنسان أن يتجاوز نصا من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا قلت لإنسان يا أخي أنت خالفت الكتاب أو خالفت السنة، هذه وقعها في نفسه عظيم جدا. لكن بمثل هذه للأسف التقعيدات ومثل هذه الشبهات تقلل قيمة النص الشرعي، ولذلك نجد من يقول، يقال له قال الله وقال رسوله، يقول نعم، ولكن هنا يجعل بعدها من المخارج ما يمكن أن يتنصل به من دلالة الكتاب والسنة. ولذلك يا إخوان نحن اليوم في أمس الحاجة إلى العودة الصادقة إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليس كلاما يتلى ولا كلاما يعبر به في المجالس وفي حلقات العلم، إنما هو العودة الصادقة لتعظيم النص الشرعي، تعظيم الوحي المعصوم. وإذا عظمنا النص عظمنا الأمر والنهي، عظمنا العمل به وتطبيقه. فإشكالية الناس اليوم هو قل اهتمامهم بالنص الشرعي، وسهل تجاوزهم للنصوص الشرعية في الفتاوى وفي غير ذلك من الأمور، وبذلك ينفرط العقد ويختل الميزان الذي هو المنقذ من كل غبراء مدلهمة، وهو الوحي المعصوم من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بمثل هذه الشبهات التي تقلل من قيمة النص الشرعي والتسليم للنص الشرعي والإذعان والانقياد والقبول للنص الشرعي. وهذه أخطر ما أصاب الأمة في تاريخها، وإلى اليوم يطرق هذا الموضوع، زرعه الجهمية ثم تبناه المعتزلة والمتكلمون عموما، وهو ما يتبناه أصحاب الطرح العصراني في عصرنا اليوم، والذين ينادون به ويثيرون الشبهات المغلفة والتلبيسات حيال النص الشرعي، حيال الوحي المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. فلذلك هذه القضية هي في غاية الأهمية يا أخوان، وهي التي يعني أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى إشارة موجزة هنا، وهي يجب أن تكون شغلنا الشاغل، وهو تعظيم كلام الله عز وجل. فمن تعظيم الله تعظيم كلامه عز وجل، وتعظيم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يقدم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء، ولا يقبل له معارضة البتة، لا معارضة عقلية ولا مصلحة ولا سياسة ولا معارض عقلي كما يقولون، ولا إلى غير ذلك من الأمور التي يطرحونها الآن في يعني حواجز وسدود دون إعمال الكتاب والسنة، والزعم بأن هذه تعارض الكتاب والسنة. والله عز وجل قد قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم، ذكر جملة من النصوص التي بيّنت وذكرها الله عز وجل في أن الكتاب مبين وتبيانا وتبيان لكل شيء، وواضح لا لبس فيه ولا غموض. حاميم الكتاب المبين، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، بلاغ مبين واضح. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن، ولم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. وهذه البدائل عن الوحي المعصوم، البدائل وهي مصادر العقيدة عند المخالفين. الصوفية مثلا يعتمدون على الأدلة الوجدانية والأذواق والكشف، والمتكلمون يعتمدون الأدلة العقلية المركبة من مقدمات ونتائج. وقد أغنانا الله سبحانه وتعالى عن هذه وتلك بالوحي المعصوم بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله،
قال رحمه الله
ولهذا نجد
من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين.
نعم.
بل قد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة.
الله أكبر. يقول ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين. خذ على سبيل المثال الآن المتكلمون الذين يرون أن اليقين إنما هو من الأدلة العقلية، صح ولا لا؟ كم من الخلاف بين المعتزلة وبين الأشاعرة والماتريدية، وهم كلهم يحتكمون إلى هذه الأدلة المنطقية العقلية، ولا تجد يعني 20% من المسائل يتفقون عليها. فأين الحق ما دامت هذه اليقينية وهذه هي التي توصل لليقين، ونجد بينهم هذا الاختلاف. بل حتى المدرسة الواحدة، انظر إلى المدرسة الأشعرية وهم أقرب الطوائف إلى السنة لأن عندهم شيء من التعظيم للكتاب والسنة، انظر إلى اختلاف مدارسهم والاضطراب في مناهجهم. فالمتكلمون الأشاعر الأوائل كأبي الحسن الأشعري والأسفرايني وابن فورك والباقلاني، الزمرة الأولى من المتكلمين، يختلفون عن الذين جاءوا من بعدهم في أشياء كثيرة جدا. يثبتون العلو لله عز وجل، يثبتون أكثر الصفات، يثبتون أشياء كثيرة. خالفهم من جاء من بعدهم وهم يحتكمون إلى كما زعموا الأدلة العقلية اليقينية. جاء من بعدهم الغزالي والجويني ومن في طبقتهم الذين حصروا الصفات في الصفات السبع فقط، على خلاف أشياخهم من المدرسة نفسها، والمنهج واحد والأصول واحدة. هذا دليل على ماذا؟ على الاضطراب. حتى جاء من بعدهم الرازي ومن جاء في يعني في طبقته ومدرسته، فمزجوا وخلطوا بين الأشعرية وبين الاعتزال في أشياء كثيرة جدا، وعندهم من التناقض والاختلاف عند الشخص الواحد ذاته ما لا يخفى. ثم أكبر عبرة بعد ذلك يا أخوان، هذه الأدلة اليقينية نجد أن هؤلاء الجهابذة من عقلائهم في آخر أعمارهم يعلنون الفشل والحيرة وأنهم لم يصلوا إلى اليقين، وكلهم أعلنوا ذلك. أبو الحسن رحمه الله كان معتزليا 40 سنة وهو تلميذ للجبائي، ثم لم يجد الحق الذي يبحث عنه، فدخل مدرسة كلابية فلم يجد بغيته، فرجع وفي آخر حياته وأعلن صراحة في كتاب الإبانة أنه على عقيدة أحمد بن حنبل إلى السنة. هذا شيخه المقدم. وهكذا من جاء من بعدهم، من الشهرستاني رجع في آخر حياته، الجويني أعلنها صريحة ورجع في آخر حياته، الغزالي الذي طاف بجميع أفكار الدنيا في آخر حياته يعود وصحيح البخاري يموت وصحيح البخاري على صدره يرجع إلى السنة، الرازي وذكرنا لكم نموذجا من هذا، وهكذا دواليك أكثر من 40 عالما من علماء الكلام يعلنونها صراحة في آخر حياتهم أنهم لم يجدوا إلا الإفلاس والحيرة وعدم اليقين، ويعودون في آخر حياتهم إلى السنة. ونحن للأسف نجد بعض شبابنا من ينبهر بما يسمى الآن بالعقلانيات والفكر التحرر والعبارات الموهمة هذه ويتخذون كتاب الله وراءهم ظهريا. فالعاقل الذي يعتبر ولا أن يكون هو عبرة لغيره. فنصيحتي لإخواني أن يعرفوا قدر نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم بهذا الحق الواضح المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نحن لا نلوم أرسطو ولا أفلاطون ولا غيرهم الذين خبطوا واجتهدوا بعقولهم بحثا عن الحقيقة، لأنهم لم يعرفوا، حرموا الوحي ولا يعرفون الوحي. لكن الذي يعرف الحق ثم يتنكبه ويبحث عن غيره ظنا منه أنه يجد الحق في غير كلام الله وكلام رسوله، هذا والله هو بيت القصيد ومثار العجب. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. نصوص واضحة مثل الشمس. يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. أكملت لكم دينكم، أكمله الله عز وجل. أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ يوم الجمعة في يوم عرفة في حجة الوداع. لم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إلا 84 ليلة حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله يا أخوان لم نقدر هذه الآية حق قدرها، ولم نعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بهذا. يسمعها أحد أحبار يهود، وقيل هو عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، قال: لو علينا هذه الآية معشر يهود نزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. لعظم منة الله سبحانه وتعالى علينا بإكمال الدين لنا، فلا نحتاج إلى إتمامه من أي مصدر آخر، وإتمامه ورضا الله سبحانه وتعالى، ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا دينا. هل هناك فضل ونعمة أكبر من هذا يا أخوان؟ أين عقولنا حقيقة يا أخوان؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لا أعرف في أي يوم من أنزلت هذه الآية. أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم جمعة يوم عرفة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يقول: إن الله امتن على النبي على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين بأن أكمل لهم الدين فلا ينقصه أبدا. أكمله فلا ينقصه أبدا. قال: وأتمه فلا يحتاج إلى زيادة أبدا. لا نحتاج والله لا إلى فلسفة ولا إلى كلام ولا إلى منطق ولا إلى الثاني ولا الثالث. وأتمه فلا يحتاج إلى زيادة أبدا، لا بدعة ولا، أتمه خلاص. ورضيه فلا يسخطه أبدا. قال: فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج من الكتاب والسنة، والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فيما يأتي من كلامه بقوله: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. هذه عبارة في غاية الأهمية، وسيأتي بسط الكلام عليها إن شاء الله في حينها. يقول الإمام الطحاوي، قال: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ندخل في دين الله عز وجل في أسمائه في صفاته في العقائد بالأهواء والآراء. قال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله. لا يمكن أن يسلم الإنسان في دينه إلا إذا سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أننا لا نقبل أي اعتراض على نص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بعقل ولا بذوق ولا بسياسة ولا بمصلحة ولا بمقاصد كما يقولون، ولا بغير ذلك من الأمور. ولذلك قال الله عز وجل: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. أمرنا لنسلم، وهذا هو معنى الإسلام، الاستسلام والانقياد لله عز وجل لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله. لأن عدم الرضا والتسليم معصية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو معنى الإيمان والإسلام الحقيقي. نجد الآن للأسف أن الناس يسمعون آيات الله تتلى ولا أثر لها في قلوبهم، هذا دليل على ضعف الإيمان وعلى ضعف تعظيمنا لله عز وجل، فضعف تعظيم الله عز وجل في قلوبنا فضعف تعظيم كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا والله هو الخطر المحدق بالأمة، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية، والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة.
نعم، لما ذكر في الأول قال: أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة، وذكر عن كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بين هنا الأدلة العيانية البصرية التي يراها الإنسان عيانا، وهي الآيات العيانية الخلقية، لأن لله كتاب مجلو منظور، وهو هذا الكون والخلق وما خلق الله عز وجل فيه، والكتاب المتلو وهو هذا الوحي المعصوم المنزل من عنده سبحانه وتعالى. والكتاب المتلو والكتاب المجلو المنظور بالعيان كلها دالة على الحق والحقيقة، على توحيد الله عز وجل. يقول: وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية التي هي الكتاب المتلو كلام الله عز وجل. قال: والعقل يجمع بين هذه وهذه، يسمع فيتدبر ويعقل ويتفكر في كلام الله عز وجل في آياته فيزداد إيمانا، وينظر فيتدبر ويتفكر ويتعقل وينظر في خلق الله سبحانه وتعالى فيزداد الإيمان. كلها وسائل من وسائل المعرفة واليقين بأن الله حق سبحانه وتعالى، وأن ما جاء من عنده سبحانه وتعالى هو الحق الذي لا مرية فيه. قال: والعقل يجمع بين هذه وهذه ويجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة، كلها تجتمع على أن الله هو الحق، على أن الله لا إله إلا هو، على التوحيد. نعم.
قال رحمه الله: فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. وقال تعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود حتى قال له قومه: يا هود ما جئتنا ببينة. ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها، وقد أشار إليها بقوله: إن تقولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فهذا من أعظم الآيات أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب، غير جزع ولا فزع ولا خوار، بل هو واثق بما قاله جازم به، فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه إشهاد واثق به معتمد عليه، معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه، ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها، ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه، ثم يعاجلونه ولا يهملونه، ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده، وأنه على صراط مستقيم فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به أعداءه. فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم، وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان.
الله أكبر. نعم نعم، كلامه في غاية الأهمية وفي غاية الوضوح لما ذكر رحمه الله تعالى، فهو يقول: فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية أو آيات تدل على صدقه فيما أخبر به. ولذلك هذا من الإعذار من الله عز وجل، وكما جاء في الحديث: ليس أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لما أرسل الرسل جعل مع كل رسول آية وبينة وبرهان على مثله آمن الناس، دليل على صدقه. قال كما قال سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أنزل البينات بالبينات وأنزل معهم الكتاب، البينات والكتاب. قال معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أرسلهم الله عز وجل بماذا؟ بالبينات وبالزبور. بالبينات الآيات المبصرة المنظورة المجلوة، والزبور الكتب المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى. وقال: قل قد جاءكم رسل من قبلي بماذا؟ بالبينات وبالذي قلتم. وهكذا في الآيات: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير. فهذه الآيات كلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى قد أقام الحجة على الخلق بالبينات مع الكتب، أرسل الرسل ومعهم البينات والآيات الواضحات مع إنزال الكتب من الله سبحانه عز وجل. ويقول رحمه الله تعالى: حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود عليه السلام، هي مع قوتها إلا أنها قد تكون خفية على بعض الناس. قال: حتى قال له قومه: يا هود ما جئتنا ببينة، وين الآية التي نصدقك بها؟ قال: وقد أشار إليه بقوله: ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها. وقد أشار إليها عز وجل بقوله: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وذكر الكلام الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى، وهو مقام التحدي، رجل واحد يتحدى أمة، هل هناك بينة أعظم من ذلك؟ واضحة كل الوضوح ومعجزة ودلالة باهرة في أن شخص واحد يتحدى هذه الأمة ثم يقيم عليهم الحجة ويتحداهم بكل ما تعنيه الكلمة من معاني. قال: فهذا من أعظم الآيات، أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خوار، بل هو واثق بما قاله جازم به، فأشهد الله أولا على براءته، تحداهم، أشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه، إشهاد واثق به معتمد عليه، معلم لقومه أنه وليه وناصره. الله عز وجل هو وليه وناصره وغير مسلطهم عليه وغير مسلط لهم عليه. ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة، المخالفة لهم وما هم عليه، أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها، ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة لهم واحتقارهم وازدرائهم، ولو يجتمعون كلهم في على كيده وشفاء غيظهم منه ثم يعاجلونه ولا يهملونه لم يقدروا على ذلك إلا ما كتب الله عليه. تحدي، لم يقدروا على ذلك، يقول أتحداكم. قال ثم قرر، لم ينسى الأصل والرسالة وهي الدعوة، ثم قرر دعوتهم أحسن التقرير وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده. يعني ليش هذا التحدي؟ لأنه يأوي إلى ركن شديد، أن ربه هو المثبت له والناصر له هو الممكن له سبحانه وتعالى، هذا الرب الذي يدعوهم إلى أن يعبدوه دون غيرهم. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده، وأنه على صراط مستقيم، فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به أعداءه. إن ربي على صراط مستقيم، يعني إن ربي وإن كان قادرا عليهم إلا أنه سبحانه وتعالى لا يظلمهم ولا يعمل فيهم إلا بالإحسان والعدل معهم. على صراط مستقيم أي على عدل وقسط وحكمة وحمد في قضائه وقدره وشرعه وأمره وفي جزائه وعقابه وثوابه سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله وأن من صراطه المستقيم أن ينتقم ممن خرج عنه وعمل بخلافه وينزل به بأسه. ومثل هذه الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هنا في قصة هود ذكرها الله سبحانه وتعالى أيضا في قصة نوح عليه السلام في قول الله عز وجل واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا، انظر التحدي، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا. يعني قمة التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه سبحانه وتعالى، والتحدي لهؤلاء بقضهم وقضيضهم وقوتهم وجبروتهم. قال فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. والآيات يا أخوان هي حياة القلوب، الآيات والله هي حياة القلوب. ننظر إلى المساكين، يقول هنا فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم، وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان وأظهرها لهم غاية الإظهار بقوله وفعله، وهذه ساقطة من بعض النسخ، وأظهرها لهم غاية الإظهار بقوله وفعله. المتكلمون المخذولون المحرومون يحصرون دلالة النبوة في المعجزة المحسوسة فقط، وآيات الأنبياء لا حصر لها البتة. والمعجزة المحسوسة هي من دلائل النبوة، ولكن دلائل النبوة لا حصر لها البتة. نعم.
قال رحمه الله ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن، فإنه هو المتقدم في قوله قل رأيتم إن كان من عند الله، ثم قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، فشهد سبحانه لرسوله بقوله إنما جاء به حق، ووعد أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا. ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه على كل شيء، فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته، واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية، استدلال بأفعاله ومخلوقاته.
أحسنت. هنا يعني شروع من المصنف، وسيأتي لها مزيد من البسط في الاستدلال بأسماء الله تعالى وصفاته على توحيده. يعني ذكر فيما تقدم الاستدلال بالآيات المتلوة، وذكر الاستدلال بالآيات المجلوة المخلوقة وأفعال الله عز وجل. وهناك جانب آخر في غاية الأهمية، وهو الاستدلال بأسماء الله وصفاته على توحيده سبحانه وتعالى، بل وحتى على صدق أنبيائه ورسله صلى الله وسلامه عليهم فيما يدعون إليه. فيقول من أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، وهذه سيأتي لها إن شاء الله مزيد بسط فيما سيأتي. قال فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية في الآفاق والنفسية وفي أنفسهم ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغه رسله حق. قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق، وهذا الكتاب المجلو المنظور في الآفاق، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن، أي القرآن، فإنه هو المتقدم في قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله. والمؤمن، اسم المؤمن من أسماء الله عز وجل، ولم يرد كما تعرفون إلا في آية أو في سورة الحشر. المؤمن من حيث المعنى اللغوي له معنيان، الأول التصديق والثقة، التصديق والثقة كما في قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، والمعنى الثاني الأمان، معنى اللغوي للمؤمن من الأمان، وهو ضد الإخافة كما قال تعالى وآمنهم من خوف. أما معناه في حق الله عز وجل فهو لا يخرج عن ثلاثة معان، وكلها دالة على معان صحيحة لائقة بالله عز وجل. الأول الذي وهب لعباده الأمن من عذابه سبحانه وتعالى، المؤمن أي المؤمن لعباده الطائعين من عذابه سبحانه وتعالى، والثاني المصدق لرسله بالبراهين والبينات، المصدق لرسله بالبراهين والبينات، لأنه ما من رسول إلا وأظهر الله على يديه ما مثله أمانة الرسل، وكان الذي أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن المعجز، وهذا هو الذي أشار إليه الشارح في قوله المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم. وسيأتي التطبيق العملي على تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته بما بهذه الرسالة. والمعنى الثالث أي المصدق للمؤمنين بما وعدهم من الثواب، والمصدق للكافرين بما أعد لهم من العذاب والعياذ بالله. فالله صادق الوعد سبحانه وتعالى، الوعد للمؤمنين والإعاد للكافرين، إن الله لا يخلف الميعاد كما لا يخلف وعده عز وجل. هنا يقول ثم قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، لما قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، في قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، هذه الشهادة الشهادة العيانية بخلقه وفعله سبحانه وتعالى، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، في الآفاق وفي النفس وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وهذه شهادة بخلقه سبحانه وتعالى وبأفعاله، وهي الشهادة العيانية البصرية. قال حتى يتبين لهم أنه الحق أي القرآن. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد في قوله أولم يكفي بربك، وهذه شهادة بقوله سبحانه وتعالى، وفي قوله أنه على كل شيء شهيد هو شهادة باسمه الشهيد سبحانه وتعالى. فهذه الآية اشتملت على ماذا؟ على الشهادة العيانية الخلقية البصرية، وعلى الشهادة السمعية القولية، وعلى الشهادة بأسمائه سبحانه وتعالى. وهذا ما بينه المصنف رحمه الله تعالى هنا، قال فشهد سبحانه لرسوله بقوله أن ما جاء به حق، وأنه ووعد أنه يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك، وهي الشهادات الشهادة الآفاقية والنفسية. ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه بأنه على كل شيء شهيد. قال فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله. بعض الناس يتساهل، وقد يكون لها وجه، يقول مثلا قياس الغائب على الشاهد، ويعنون بالغائب الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يطلق عليه الغائب، طبعا هم يعنون معنى صحيحا، وهو غائب عن الأنظار، أنه لا يرى سبحانه وتعالى، وهو من هذا المعنى صحيح، لكن الصحيح أن من أسماء الله عز وجل الشهيد، من أسمائه الشهيد، فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله. بين خلاصة هذا الكلام، قال وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. والاستدلال بالأسماء والصفات على التوحيد وعلى النبوة وعلى قضايا العقيدة هو من الأمور التي قل طرحها، وقل الوقوف عند دلالاتها، وقل الاهتمام بها مع أهميتها. وذلك لأنه حقيقة أن المخالفة قد اجتذبنا وأشغلنا عندما نتحدث في توحيد الأسماء والصفات بأن نشتغل في الردود وفي المجادلات وفي الأدلة العقلية في الرد على المخالف والمعطلة وغير ذلك، فأشغلنا عن ثمرة تدبر معاني الأسماء والصفات التي تورث التعظيم لله سبحانه وتعالى، مع أن الأسماء والصفات تدل على الربوبية وتدل على الألوهية وتدل على تعظيم الله سبحانه وتعالى بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معاني. فلذلك قال وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول وهو قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، الأول استدلال آسف الأول استدلال بقوله وكلماته، وهي الأدلة السمعية المتلوة التي نسمعها في كلام الله عز وجل وفي كتبه. قال واستدلاله بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته سبحانه وتعالى. قال فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح. صحيح، يعني ما في كتاباتنا وفي دروسنا وفي يعني مؤلفاتنا قل أن يستدل بالأسماء والصفات على التوحيد أو على قضايا العقيدة. فهنا يريد السؤال، يريده مورد يعني كيف يستدل بهذا، هذا الأمر فيه شيء من الغرابة. بل إن ابن القيم رحمه الله تعالى والمؤلف اختصر هذا الكلام من مدارج السالكين، عبارة ابن القيم رحمه الله اسمعوها، يقول فإن قلت قد فهمت الاستدلال بكلماته الآيات المسموعة والاستدلال بمخلوقاته المرئية، فبين لي الاستدلال بأسمائه وصفاته. قال فإن ذلك أمر لا عهد لنا به في تخاطبنا وكتبنا، يعني أمر جديد. قال أي ابن القيم يسأل ويجيب رحمه الله تعالى، قال أجل، وهو لعمر الله كما ذكرت، وشأنه أجل وأعلى، فإن الرب تعالى هو المدلول عليه، وآياته هي الدليل والبرهان. فاعلم أن الله سبحانه في الحقيقة هو الدال على نفسه بآياته، فهو الدليل لعباده في الحقيقة بما نصبه لهم من الدلالات والآيات، وقد أودع في الفطر ثم دخل في تفصيل ذلك. وهذا هو حديثنا إن شاء الله في الجلسة القادمة، لأنه يحتاج إلى يعني استعداد نفسي للتدبر والتأمل والاستفادة أكثر، فليس من المناسب له مع أهميته وجلاله ومكانته أن يكون في ذيل الدرس. نكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه والثبات على أمره، وأن يعصمنا بدينه وطواعيته وطواعية رسوله، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأعتذر في الإطالة، لأن الموضوعات هي التي تقصرنا قصرا على ضرورة التفصيل والوقوف عندها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.